الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. وصلي يا ربي على خير خلقك محمد الأمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المبحث الرابع في تعريف المسند إليه بالإضمار. كان الكلام ولا يزال في الباب الثالث في أحكام وأحوال المسند إليه. المبحث الأول الذي تطرقنا إليه في أحوال المسند إليه كان في ذكر المسند إليه، الثاني في حذف المسند إليه، الثالث في تعريف المسند إليه بشكل عام التعريف. الآن من الرابع قلت لعله إلى العاشر يبين أنواع المعرفة، أنواع المعرفة للمسند إليه. الأول هو في تعريف المسند إليه بالإضمار. وسبق أن المفروض ما يصير مبحث، أي يعني وهذا خطأ لعله فني. المفروض هو المبحث الثالث في تعريف المسند إليه، أي يعني من جعل مبحث برأسه بغض النظر عن المبحث الثالث كأنه راح يجعل بالقبال الأدق، يعني هيك فنيا، مو يعني إشكال علمي، إشكال فني على التقسيم. التقسيم مفروض يصير مثلا المبحث الثالث أولا ثانيا ثالثا إلى أن يوصل إلى العاشر اللي هو يسمى مبحث عاشر هنا، اللي هو في تعريف المسند إليه في النداء يرجع يقول المبحث الرابع في تنكير المسند إليه، أدق حتى يصير. لا لا العفو، هو عندنا المبحث الثالث في تعريف المسند إليه المفروض يقول المطلب الأول. هذا التسلسل العلمي اللي هو الفصل والباب والمبحث والمطلب والنقطة وأليف وباء، أو أولا وثانيا وأليف وباء، هسأل على المد بالدقة بهالشكل، بس هو التسلسل يعني بهالشكل. فالمفروض مثلا مبحث يجي المطلب الأول في تعريفه بالإضمار، المطلب الثاني ثالث، إلى أن ينتهي المطلب الأخير في تعريف المسند بالنداء. بعد ذاك يرجع يقول المبحث الثالث في التنكير، في تنكير المسند إليه، والمبحث الرابع في التقديم، والخامس في التأخير وينتهي. لكن هذا مفد مشكلة، يعني الأمر سهل. فالمبحث الرابع في تعريف المسند إليه بالإضمار. المصنف يقول في بعض الأحيان يؤتى بالمسند إليه ضمير. لماذا؟ ما الداعي البلاغي الذي دعاك أن تأتي بالمسند إليه ضمير؟ يقول لي ثلاثة أمور واضح عندنا في اللغة العربية ومر عندنا في النحو، أن الضمير على ثلاثة أنحاء، أو بشكل عام هو الـ يعني الأمور النحوية على ثلاثة أمور، إما تكلم وإما خطاب وإما غيبة. حال الحال للشخص إما أن يكون حالة متكلم، وإما أن يكون مخاطب، وإما أن يكون غائب. المتكلم أنا، المخاطب أنت، الغائب هو. يقول في بعض الأحيان يؤتى بالمسند إليه ضمير. هذا ضمير متصل، ضمير منفصل، ضمير رفع، ضمير نصب، ضمير جار، على التفصيل اللي تقدمه في النحو. ما السر، ما الداعي البلاغي الذي يدعوك أن تأتي بالمسند إليه ضميرا؟ يقول أولا أنا في مقام التكلم، كما في قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنا أفصح العرب والعجم ولا فخر لي. أنا لأنه في مقام التكلم، وبما أنه في مقام أن يتكلم فيقول أنا، يأتي بالضمير، أتى بالمسند إليه ضمير. لماذا؟ لأنه في مقام التكلم. مرة لا، أنه في مقام الخطاب. مثلا أقول في مقام الخطاب أنت الذي، كما يقول الشاعر أنت الذي أخلفتني ما وعدتني، فهنا أنت الذي، أو بتعبير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين، قول لأمير المؤمنين أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فأنت لأنه في مقام الخطاب. اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت. فلماذا قال أنت؟ لأنه في مقام الخطاب له، وإن كان هنا أنت تأكيد لفاعل فعل الأمر المستتر، لأن كما تقدم في النحو القاعدة النحوية التي تقول أن فاعل فعل الأمر مستتر دائما وأبدا، مستتر وجوبا. أما تقول اسكن أنت، هذه أنت تأكيد لفاعل اسكن اللي هو انت. فهنا لان المتكلم في مقام خطاب فطبيعي انه بما انه في مقام خطاب المفروض يتكلم بالضمير. انا انت انتم انتما نقول انت للمراه انتن لجمع النسوة وهكذا لانه في مقام خطاب. مره في مقام غيبه يعني في مقام ان يتكلم مع غائب فطبيعي ان ياتي بالضمير. وهذا الضمير في الغائب على ثلاثة أنحاء، إما أن يكون لفظي وإما أن يكون معنوي وإما أن القائن تدل عليه لفظا. مثلا لفظي أقول واصبر حتى كما في الآية واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو، فهنا جيء بلفظ ضمير الغائب هو، هذا لفظا واضح. معنى مثلا أقول إن قيل لكم كان في الآية إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني شنو هو؟ هو هذا الضمير مو واضح مثل ما وهو خير الحاكمين يعني الله، هو يعني معنى الرجوع، ارجعوا يعني المعنى الرجوع لكم أولى أفضل، هو أزكى لكم. والأخير ذو القرائن الدل عليه ما يحتاج انه هو ضمير صحيح لا وضمير غائب لكن لا مذكور لفظا ولا مذكور معنى لكن القرائن المحيطه والحافه والقريبه تدل عليه. مثلا فلهن ثلثا ما ترك، من اللي ترك؟ ترك فعل ماضي، الفاعل هو، من هو؟
الوارث
الميت، واضح القرائن تدل على ان التركة عاده لما تكون للميت فللذي توفي، فيقينا بعد ما يحتاج يجي يذكر لفظا يقول هذا مذكور من خلال القرائن القرينة له، فلها السدس مثلا حينما يتكلم يقول لها السدس، له الربع، له الكذا، فهذا معلوم أنه الأحكام الشرعية شنو، مثلا المرأة لها السدس مثلا فيقول لها السدس، من إلها؟ هذا الضمير علي من عائد، هذا يقول عائد على معلوم القرائن كلها تشير إليه. هذا تمام الكلام في تعريف المسند إليه بالإضمار. إذن تعريفه بالمضمار إما لأنك في مقام تكلم أو في مقام خطاب أو في مقام الغيبة. لذلك قال المبحث الرابع في تعريف المسند إليه بالإضمار، يؤتى بالمسند إليه ضميران لأغراض أي بلاغية عدة. أولاً لكون الحديث في مقام التكلم كقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فمحل الشاهد أنا، أنا النبي وأنا ابن أنا، فهنا لفظة أنا الضمير جيء بالمسند إليه ضمير. في المقطع الأول نسب إليه النبوة، في المقطع الثاني نسب إليه أنه ابن عبد المطلب، فهنا جيء بالمسند إليه ضمير لأنه في مقام التكلم. وكما في قوله تعالى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني أو فاعبدني، أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري كما في سورة طه آية 14. فأنا الله لا إله إلا أنا، أنا فهنا أنا لأنه في مقام تكلم. وكما في قوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فنحن نحن نقص لأنه في مقام تكلم فقال نحن كما في سورة الكهف آية 13. وكما في قول أمير المؤمنين عليه السلام أنا الذي سمتني أمي حيدرا، فأنا. ثانيا أو لكون الحديث في مقام الخطاب، هو في مقام خطاب يقينا من يخاطب شخص كوني خاطبه بضمير كقول الشاعر وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمت بي من كان فيك يلوم، فمحل الشاهد أنت وأشمت هذا الذي، هذا الذي وإن كان هذا يصير اسم إشارة، احنا في مقام الضمير يأتي إن شاء الله هذا في اسم الإشارة، فأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمتت، التاء في أشمتت أيضا أنت يعني تاء الفاعل، وأنت فكلاهما ضمير، الأول ضمير منفصل والثاني ضمير متصل. وكما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ثالثا أو لكون الحديث في مقام الغيبة وليس الغيبة، لأن الغيبة هي ذكر أخاك المؤمن بما يكره، هذا الأمر الشرعي الفقه المعلوم، أما الغيبة فهو غيابه وعدم وجوده. نحو هو الله تبارك وتعالى، هو هذا ضمير يشير إلى الغائب، هو الله، ولا بد من تقدم ذكره، ذكر من؟ المسند إليه اللي هو الضمير. لماذا؟ لأنه محكوم عليه، فبما أنه محكوم عليه فلا بد أن يتقدم، ولا بد من تقدم ذكره، يعني ذكر المسند إليه يرحمكم الله، لأنه محكوم عليه فلا بد أن يكون متقدم هذا الضمير في الغائب. يتحدث عن الله عز وجل. طبعا أخو الله عز وجل مو غائب بمعنى هذه الغيبة اللي معلومة أنه عدم الوجود، لا، مثلا غائب عن الأنظار لا يرى بالعين المجردة، فهذا المراد من الغيبة، الغيبة لله ولا الله سبحانه وتعالى حاضر ناظر في كل مكان وزمان. قال إما هذا في مقام الغيبة، إما لفظا يعني تقدمه، ولا بد من تقدمه ذكر، من تقدم ذكره، بعد ذكره خلي النقطة صح، خلوا نقطتين، سوى نقطتين حتى يكون واضح، الآن راح نبين، لأن نقطة كأنه انتهى الكلام، أليف يصير متابعة. إما لفظا كقوله تعالى واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، وهو جاء بالمسند إليه ضمير غائب لأنه يشير إلى غائب وهو خير الحاكمين، وكقول أمير المؤمنين عليه السلام أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، لاحظ، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة كما في الخطبة 26، وهو، فهنا وهو ضمير غائب لأنه يتكلم عن الجهاد با، وإما معنى يعني أن يكون تقدم معنوي متقدم ذكري لفظي، نحو وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو هذا عين من عائد على ما تقدم معنى أي الرجوع، الرجوع هو ما تقدم ذكر الرجوع، تقدم المعنى اللي هو ارجعوا مو الرجوع، ارجعوا هذا المعنى المتقدم، ونحو اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى أي العدل، فقال اعدلوا لم يقل العدل أقرب للتقوى، قال اعدلوا هو أقرب، فهو مسند إليه وتقدم معنى اللي هو العدول. جيم أو دلت عليه، علي من عليه؟ المسند إليه، قرينة حال، وهذا ما قد يعبر عنه بكون المسند إليه في حكم المذكور، في بعض الأحيان يقولون المسند إليه في حكم المذكور، إذا سمعت أن المسند إليه في حكم المذكور فاعلم مرادهم أنه إذا دلت عليه قرينة حال، فقوله تعالى فلهن ثلثا ما ترك أي الميت، ما ترك، ترك محل الشاهد ترك، ترك فعل ماضي، فاعله هو، من هو؟ يعني الميت المورث الميت، فلهن ثلثا ما ترك محل الشاهد ترك، من اللي ترك؟ الميت، فهذا الفاعل هو في ترك عائد على الميت لدلالة القرينة الحالية عليه، الضمير مستتر اللي هو تقديره هو. تنبيهاته، تنبيهات ثلاث، المصنف في التنبيه الأول يقول الأصل من تريد خاطب شخص، إحنا ومقام الخطاب باعتبار لازلنا في مقام الخطاب والتكلم والغيب. إذا تريد خاطب شخص غير يكون موجود، هذا أصل الخطاب. يقول في بعض الأحيان، ويذكر موردين، في بعض الأحيان أنه أنت تخاطب شخص هو مو موجود، هل هذا خطأ؟ يقول لا، ليس بخطأ. أكو داعي بلاغي دعاني إلى أن أخاطب من هو ليس بموجود. أولا، الداعي الأول لاستحضار الدائم في ذهني، فأنزل منزلة الموجود كأنه موجود أمامي جاي أخاطبه. أقول مثلا أنت استرققتني بإحسان، أنت معنوة أمن كان هذا لعله يكون موجود. مثلا لا إله إلا أنت، الله سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت، إياك نعبد، إياك المفروض قبالك هو جاي تكلمه. ومثلا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مع أن الله سبحانه وتعالى مو موجود أمامك حتى تخاطبه بهذا الخطاب، لأن أصل الخطاب أن يكون لمشاهد، لمعين. الله سبحانه وتعالى ليس بمشاهد، الشهود العيني. يقول دقيقة، من قال أن المشاهدة هي المشاهدة العينية فقط؟ أنا هناك داع بلاغي دعاني أن أخاطب من هو غير مشاهد مشاهدة عينية. لماذا؟ لأنه مشاهد مشاهدة قلبية، لاستحضار الدائم في قلبي. فبما أنه مستحضر دائما عندي فأناديه كأنه موجود أمامي. عميت عين، الإمام حسين عليه السلام في دعاء عرفة، عميت عين لا ترى وأنت عليها رقيب. فهذا مو مقصود العين هاي المادية، ولا العين مادية يلزم تجسيم، لا، رؤية القلبية. فإذا الأمر الأول أنه إذا كان القصد مو أنه المشاهدة العينية، لا، إذا كان القصد هو قصد استحضار الدائم في قلبه، هذا الأول. ثانيا، أريد العموم، أريد أن أعمم الحكم، ما أريد أخصص شخص بعينه. اللي مر علينا في الدرس السابق البيت الشعري، أنت إذا أكرمت الكريم ملكته، هيك مو هيك قدم بالهامش، أظن بالهامش، أي، وإذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فهذا يقول أنت، يعني جاي يخص شخص محدد معين؟ يقول لا، ما جاي يتكلم مع شخص محدد، جاي يريد يطلق عموم، يعني كل شخص أكرم الكريم فقد ملكه، وكل شخص أكرم اللئيم فإن اللئيم يتمرد. فإذا هذان داعيان بلاغيان دعاني أنه أتكلم بالخطاب مع عدم وجوده وعدم مشاهدة عينه. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني،
يعني نفس التنبيه اللي بالنداء، أعتقد يعني النداء هم تشتمل بالإيالة، أنه بعض موارد أنه الإنسان يعني له شأنه
أي أحسن. هذاك اللي قلنا ينادى القريب منادات البعيد، والبعيد منادات القريب، يعني قريب من هالمعنى. التنبيه الثاني هو أن الأصل في وضع الضمير عدم ذكر إلا بعد تقدم ما يفسره، يعني تعبير نحوي. إحنا شو نقول؟ نقول دائما الضمير شبيه يعود على متقدم، يعني فيقدم الضمير على المرجع. الأصل هو أن يتقدم المرجع أولا. مثلا أقول علي إذا جاء، فجاء فعل ماضي، الفاعل هو علي، من هو عائد؟ على علي المتقدم، هذا الأصل. الأصل أن يتقدم الشيء ويأتي بعده الضمير، لأن الضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبة، كما تقدم في النحو. شلون؟ إذ ابتلى إبراهيم ربه، قالوا قدمنا المفعول به اللي هو رب إبراهيم على كلمة ربه. لماذا؟ لأنه يوجد فيها هذا مورد، لعله من موارد وجوب تقديم المفعول به على الفاعل. إذا كان في الفاعل ضمير يعود على المفعول به، فإذا المفعول به بقينا على حاله راح يصير متأخر، فلا بد أن يقدم حتى لا يعود على متأخر لفظا ورتبة. أيضا النحوي ينتقدم يقول في بعض الأحيان نخالف هذا الأصل، نقدم الضمير ويأتي بعد الاسم فيكون الضمير كأنه عائد على متأخر، هذا خلاف القواعد. يقول لا، هذا ليس خلاف القواعد، هناك داع بلاغي دعاني أن أقدم الضمير وأؤخر المرجع. ما هو الداعي؟ يذكر موردين المصنف. يقول الداعي الأول أنه أنا أريد أن أمكن ما بعد الضمير في نفس السامع، إذا ذكرت الاسم أولا وذكرت الضمير بعده ما رح يصير الاسم أكثر وأشد وقعا في نفس السامع، لأن اللي عادة اللي يكون أكثر وقعا في نفس السامع شنو؟ آخر ما يسمعه. فأني أقول هي النفس، ما أقول النفس هي، أقول هي أقدم الضمير، النفس آخر الكلمة. هسه تعريف سمي ما شئت، لكن السر في تقديم الضمير، المفروض الضمير يتأخر مو يتقدم. يقول أنا قدمت حتى أركز وأمكن اللفظ اللي أريده في ذهن السامع، لأن مرات إذا تقول له النفس هي، هي الضمير مو أكثر وقعا في نفس السامع مما تقول النفس. هذا الداعي البلاغي الأول. الداعي البلاغي الثاني أنه أريد كأن نفس المعنى الأول كأنه اللي يتقدم في التنبيه الأول، أريد أن أجعل هذا الاسم كأنه دائما حاضر في ذهني، دائما حاضر معي، أجعل المرجع مرجع الضمير متأخر لأنه بمثابة المتواجد عندي دائما، ادعاء مني أن مرجع الضمير هو حاضر دائما موجود معي. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث يقول المصنف في بعض الأحيان يوضع الاسم الظاهر موضع الضمير. المفروض أنت تأتي بضمير، هسا الاسم سواء كان علم ولا سواء كان صفة ولا كان اسم إشارة، المهم هو علم، نضعه موضع الضمير. ما الداعي البلاغي الذي يدعوك أن تأتي بالاسم بدلا من أن تأتي بالضمير؟ يقول عدة دواعي، منها أربعة، يكتفي بأربعة المصنف. مثلا إلقاء المهابة في نفس السامع، تمكين المعنى في نفس المخاطب، التلذذ، الاستعطاف، وغير ذلك من الموارد التي تدعو المتكلم لأن يضع الاسم الاسم الظاهر موضع الضمير. فلذلك قال المبحث الرابع في تعريف المسند إليه بالإضمار، قال يؤتى بالمسند إليه ضميرا، هذا قرأنا المقدار. تنبيهات، تنبيهات ثلاثة. الأول الأصل في الخطاب، يا خطاب الشفاهي، هذا الخطاب المشافهاتي، يكون خطاب مشافهة يعني مباشر إليك. الأصل في الخطاب الشفاهي أن يكون لمشاهد معين، وهذا هو معنى الأصلي، هذا المعنى الأصلي للخطاب. نحو أنت استرققتني بإحسانك،
قريب مثلا،
المعين المشاهد الأمامي، هسه قريب أو بعيد، بالتالي أنا أخاطب مشافه موجود قدامي معين، هذا الأصل. لا، إذا غائب راح يجي، كن حاضر موجود. قال وقد يخاطب، هذا الخروج عن الأصل، وقد يخاطب أليف غير المشاهد لداع بلاغي، وهو إذا كان مستحضرا، هذا غير المشاهد، في القلب، نحو لا إله إلا أنت، خاطبنا الله سبحانه وتعالى بأنت، مع أن الله سبحانه وتعالى غير مشاهد ماديا، غير مشاهد حسيا، وكما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وكما في قوله تعالى أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، كما في سورة البقرة آية 286، وكما في قول الشاعر جودي بقربك أبلغ كل أمنيتي، أنت الحياة وأنت الكون بأجمعه أو أجمعه، أنت الحياة وأنت الكون أجمعه. فهنا وإن كان لعله المقصود مو موجود أمامه، مو مشاهد، لكن ينزل منزلة المشاهد لاستحضاره في القلب. باء وغير المعين. غير المعين مرة معين هذا غير معين أصلا. إذا قصد تعميم الخطاب لكل من يمكن خطابه على سبيل البدل، يعني أحد الأفراد بدل الآخر، مو بالخصوص، مو بخصوص فرد بعينه. لا التناول دفعة واحدة، يعني ليس المراد أنه الجميع دفعة واحدة، لا لا، المراد فردا فردا كقول المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فمحل الشاهد أنت بأنت، إذا أنت وإن أنت. ونحو مثلا: أنت تسأل ونحن نجيب. أنت تسأل في بعض رجال العلم مؤلفات بهالعنوان: أنت تسأل والمعصوم يجيب. أنت مو مقصود أنت الشخص، المقصود أنه كل فرد، كل فرد يسأل المعصوم عليه السلام يجيبه. هنا أنا أريد أخلي واجب عليكم. قال: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت. ليش في البداية قال إذا؟ في صدر البيت قال إذا أنت، وفي عجز البيت في بداية العجز قال إن أنت. فلماذا غير الأداة، أداة الشرط من إذا إلى إن؟ جوابه غدا إن شاء الله. الثاني، أي التنبيه الثاني: الأصل في وضع الضمير عدم ذكره إلا بعد تقدم ما يفسره، يعني بعد ما، يعني الذي يفسره، وقد سيفسره لفظا أو رتبة، وقد يعدل عن هذا الأصل فيقدم الضمير على مرجعه لأغراض بلاغية كثيرة، منها أولا أليف، منها تمكين ما بعد الضمير في نفس السامع لتشوقه إليه، حتى أجعل شوق أقول هي، من هي؟ يبقى متشوق إلى سماع الاسم الصريح. يقول: هي النفس ما حملتها تتحمل، وللدهر أيام تجوز وتعدل. هاي تتمة البيت. فإنها، وكما في قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار. إنها، هاي الهاء في إنها من هي؟ الأبصار. لا تعمى الأبصار، فالأبصار قدم الإشارة إليها في فإنها، قدم الضمير وجاء بعدين المرجع اللي هو الأبصار، حتى يكون في الشوق إلى سماع الاسم الحقيقي، إلى سماع المرجع، كما في سورة الحج آية 46: ونعم رجلا علي. ونعم رجلا علي، يعني نعمة هو، نعمة باعتبار نعمة، وبئس تأخذ فاعل، نعمة فعل ماضي، الفاعل هو، رجل المفعول به علي، صير بدل من هو في فاعل نعمة مثلا، أو خبر والمتقدم مبتدا والمتقدم خبر على الخلاف في الإعراب. فنعمة هو، نعمة فيها ضمير، هو تقدم الضمير على الاسم الصريح لأن الاسم الصريح هنا أخر حتى يتمكن في نفس السامع وليبقى السامع متشوق إلى سماعه. فالفاعل هو، ضمير يفسره التمييز اللي هو رجلا، التمييز رجلا، ويطرد يعني ويكثر ذلك، يهو ذلك تقدم الضمير على مرجعه في بابي نعمة وبئس، وفي باب ضمير الشأن. ما هو ضمير الشأن؟ أي هو شنو ضمير الشأن؟ أدري هو هذا من الضروريات، من البديهيات النظريات. شنو ضمير الشأن؟ عندنا ضمير الشأن وعندنا ضمير فصل. ما هو ضمير الشأن وما هو ضمير الفصل وما الفرق بينهما؟ الآن ضمير الشأن، وشنو ضمير الشأن؟
يعني كلمة مربوطة بالكلمة؟
لا مو شرط، تقريبا هو. اكتب تعريف ضمير الشأن حتى واحد يصير عنده ضمير الشأن واضح، وهو ضمير غير شخصي، وهو ضمير غير شخصي. أي شنو قصدكم غير شخصي؟ أي لا يدل على متكلم، أو مخاطب أو غائب، وإنما لا يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وإنما يدل على معنى الشأن أو الأمر أو القصة. في بعض الأحيان جمع يسمونه ضمير القصة، ويقع في صدر الجملة ويكون مبتدأ لها، وتكون الجملة خبرا له. هذا ضمير الشأن، أنه ضمير غير شخصي، لا يدل لا على متكلم ولا على مخاطب ولا على غائب، إنما يدل على معنى الشأن، شأنه، أمره، حاله، قصته. ويقع صدر الجملة دائما، هو يقع مبتدأ والجملة تكون خبر له. ويخالف، هذا ينفعنا هنا في محل كلامه، ويخالف القياس في 5 أوجه. يخالف القياس في 5 أوجه. الوجه الأول عوده على ما بعده لزوما، يعود على ما بعده لزوما، عوده على ما بعده لزوما، إذ لا يجوز للجملة المفسرة أن تتقدم هي ولا شيء منها عليه. إذ لا يجوز للجملة المفسرة أن تتقدم هي ولا شيء منها عليه، ما تتقدم عليه، دائما هو أن يكون متقدم. هذا خلافه أولا. فإذا عوده على ما بعده، والمفروض الضمير الأصل بالضمير يعود على متقدم وعلى متأخر. ثانيا، إن مفسره لا يكون إلا جملة، إن مفسره لا يكون إلا جملة. ثلاثة، أنه لا يتبع بتابع، إنه لا يتبع بتابع من توكيد أو عطف أو بدل أو غير ذلك. رابعا، إنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه، مو مثل الضمير العادي يجي فاعل مفعول به وكذا، لا أو مجرور، لا لا، إنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخ الابتداء. خامسا وأخيرا، إنه ملازم للإفراد، فلا يثنى ولا يجمع. ما يصح في ضمير الشأن تقول هما، هم، هن، ما جائز. ضمير الشأن لا يثنى ولا يجمع، بل دائما يلزم حالة الإفراد. هذا هو ضمير الشأن. وسيأتي إن شاء الله تعالى إذا الله سبحانه وتعالى وفق نذكر ضمير الفصل. ضمير الفصل شنو؟ أين يقع؟ ما هو إعرابه؟ هذا ضمير الشأن. لذلك قال الرابعة، إنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه، نواسخ الابتداء. قال وفي باب ضمير الشأن نحو هو الله أحد، يعني هو يقصد هو شخص الله؟ لا، يعني شأن الله، أمر الله أنه أحد. هو الله أحد، فمحل الشاهد هو مبتدأ، والله أحد مبتدأ وخبر، والجملة صير خبر للمبتدأ هو، لأنه ضمير شأن. باء، ومنها أي من مواطن تقدم الضمير على المرجع، ادعاء أن مرجع الضمير دائما الحضور في الذهن، نحو أقبل، أقبل يعني هو، أقبل هو، وعليه الهيبة والوقار، فأقبل هو، أقبل هو جاء الضمير، وعليه، عليه يعني عليه راجع على الشخص، الهيبة والوقار، فتقدم الضمير هو على عليه. ونحو قول الشاعر أبت الوصال مخافة الرقباء وأتتك تحت مدارع الظلماء. فأبت يعني هي، أبى فعل ماضي، تأنيث لا محلها من أعراب كسرت لالتقاء ساكنين، الفاعل هي. الوصالة مخافة الرقباء يعني الجواسيس، وأتتك تحت مدارع يعني الواقيات، واقيات الظلماء. فمحل الشاهد الوصالة مخافة الرقباء وأتتك، فأبت هي، هي الوصالة مخافة الرقباء وأتتك تحت مدارع الظلماء، هذا كله قدم عليه الضمير هي. ويسمى هذا العدول بالإضمار في مقام الإظهار. الثالث، يوضع الظاهر أي الاسم الظاهر سواء أكان علما أو صفة أو اسم إشارة موضع الضمير لأغراض كثيرة منها. أولا، إلقاء المهابة في نفس السامع، كقول الخليفة أمير المؤمنين يأمر بكذا، لم يقل الخليفة أو لم يقل هو يأمر بكذا، هنا وضع الاسم الظاهر وهو أمير المؤمنين بدلا من الضمير لإلقاء المهابة في نفس السامع، أمير المؤمنين يأمر بكذا، ولم يقل مثلا أنا هو أمير المؤمنين جاي يتكلم كقول الخليفة، هو المفروض ماذا يقول؟ يقول أنا أأمر بكذا، هو قال أمير المؤمنين يأمر بكذا، حتى يكون أكثر واقعا وهيبة في نفوس السامعين. ثانيا، وتمكين، أو مثلا من قبيل قوله تعالى أيضا وإلى الله ترجع الأمور كما في البقرة 210، الله سبحانه وتعالى هو المتكلم، لم يقل إلي ترجع الأمور، قال إلى الله ترجع الأمور، من باب إلقاء المهابة في نفس السامع. ثانيا، اي باعتبار احنا في باب الاضمار،
بس
اذا اي الظاهر هو امير المؤمنين مسند اليه، ايش اسندنا له؟ انه يامر بكذا، لازلنا في باب المسند اليه. اي هو جاي يقول انه في بعض الاحيان يوضع الاسم الظاهر بدل الضمير، لماذا؟ لان قلت انه انتم قلتوا انه المسند اليه دائما ياتي ضمير، مو دائما ياتي ضمير، اقول في بعض الاحيان ياتي اسم ظاهر، والمفروض ياتي ضمير، يقول دواعي بلاغيه، هو الداعي البلاغي، ما الداعي البلاغي الذي دعاك ايها المصنف. في بعض الاحيان نلاحظ انه المفروض يوضع ضمير، نجد بدل الضمير اسم ظاهر، فهذا شنو السر في ذلك؟ يقول فد ملحوظه في التنبيه، التنبيه هو امر اما لم يذكر سابقا او امر ذكرت لاهميته، انه التنبيه، اقول في التنبيه خاف ما يصير التفات الى هاي النقطه، انه في بعض الاحيان نتقصد نشيل الضمير اللي هو المسند اليه ونضع مكانه اسم ظاهر،
يعني بالاصل هو الضمير،
هو الاصل الضمير، لكن لماذا وضعنا الاسم الظاهر؟ لدواع بلاغيه، منها القاء المهابه في نفس السامع، ومنها ثانيا تمكين المعنى في نفس المخاطب، الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فمحل الشاهد الله، ولم يقل، قال الله ربي، لم يقل هو ربي ولا أشرك به أحدا، كان بالإمكان أن يقول به بدل بربي، فأبدل الاسم الظاهر مكان الضمير حتى يكون إلى تمكين المعنى في من؟ في نفس السامع. ثالثا، ومنها التلذذ، كقول الشاعر سقى الله نجدا والسلام على نجدي، كان يمكن أن يقول والسلام عليها، لماذا استبدل الضمير اللي هو الهاء في عليها مثلا بالاسم الظاهر اللي هو نجد؟ يقول من باب التلذذ بذكرها، سقى الله نجدا والسلام على نجدي، ويا حبذا نجد على القرب والبعد. فكان المفروض يقول سقى الله نجدا والسلام عليه، ويا حبذا هو على القرب والبعد، فهو قال سقى الله نجدا والسلام على نجدي، ويا حبذا نجد على القرب والبعد. فهذا ذكر نجد مرتين بعد ما ذكرها أولا من باب التلذذ، فاستبدل الضمير بمن؟ بالاسم الظاهر. رابعا هذا من باب التلذذ بذكر الاسم. ومنها الاستعطاف نحو اللهم عبدك يسألك المغفرة، أي أنا أسألك، اللهم إني أسألك، اللهم أنا أسألك. قال لا، عبدك من باب استعطاف الله سبحانه وتعالى. ويسمى هذا العدول بالإظهار في مقام الإضمار، المتقدم الإضمار في مقام الإظهار، هنا الإظهار في مقام الإضمار. ومنها لزيادة الاهتمام والعناية، ومنها إثارة الحسرة والحزن، أيضا هي من الدواعي التي تستدعي أن يوضع الاسم الظاهر موضع الضمير، زيادة الاهتمام والعناية لزيادة الاهتمام بالاسم، أو إثارة الحسرة والحزن أو الحزن. هذا تمام الكلام في المبحث الرابع في تعريف المسند إليه بمن؟ بالإضمار. المبحث الخامس في تعريف المسند إليه بالعالمية يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام، اللهم صل على محمد وآل محمد.